الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحقيقة إخواني أنا أتشرف بالمجيء لكم وبلقائكم.
الشيخ قد dit tout est loin, je reviens à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Et que la prière et le salut d'Allah soient sur la personne de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais ensuite, c'est un grand honneur pour moi de vous rendre visite de nouveau. Il est un droit mutuel entre les musulmans que de se rendre visite et de maintenir les liens entre eux afin d'entretenir l'amour fraternel en Allah azza wa jal.
وقبل أن نقدم بمقدمات وأنا قادم لكم في الطائرة قد قلت بعض الأبيات ونشرتها بالأمس ولكن سأذكرها سريعا والذي على الأخ والشيخ يونس يترجم المعنى بإجمال وإلا فالكلمات قد تكون طويلة.
نعم، الشيخ قد dit sur ma route alors que j'étais encore dans l'avion j'ai écrit quelques vers poétiques concernant cette visite que je vais vous relire rapidement et que l'on va tenter de traduire d'ordre général.
أقول في هذه الكلمات وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير. أقول على متن الخطوط شددت رحلي وفارقت المنازل دون أهلي لباريس ارتحلت وثم روبي لألقى إخوتي وحبال وصلي ففي روب الشمال لقيت جمعا أتوا للعلم من حزن وسهل هم نور تلألأ في ظلام هم السادات ذو خلق وفضل ففي ظل الإله يكون سبع فنحسب جمعنا منهم بمثلي وإني إخوتي أوصي وأرجو عليكم بالإخاء ولم شملي وسيروا للأمام دعاة صدق لنشر الدين إبعادا لجهلي ومن رام المعالي وابتغاها فأخذ العلم مفتاح لقفلي.
نعم. Donc dans son sens général ou dans leur sens général, ces vers poétiques disent: j'ai fait mes bagages afin de prendre l'avion en direction d'un groupe de frères dont j'ai fait la rencontre en France, des frères dont j'estime ou des frères que j'estime beaucoup de part leur comportement et leur motivation dans la science. Là-bas, j'ai croisé des frères qui sont venus d'un peu partout, qui souhaitaient apprendre la science, des frères dont le comportement était honorable. Ma plus grande recommandation pour eux est d'apprendre la science, de la propager, de faire en sorte qu'il y ait entre eux de l'union et d'éviter toute cause de division. La science est importante car elle ouvre les portes du bien et ferme les portes du mal.
عندما نتكلم إخواني وكما هو معلن عن عنوان المحاضرات والدروس العلمية التي سنلقيها في هذا المسجد خلال هذه الأيام سنتكلم عن قصة عظيمة وهي أعظم وقع في التاريخ.
Ces cours, nous allons parler de certains événements et d'une histoire qui est la plus grande histoire s'étant produite sur Terre à travers le temps.
هذه القصة يا إخوان ليست قصة تمر علينا مرورا بل فيها من العقيدة والفقه والأخلاق والتعامل والمعاملات وغير ذلك الشيء الكثير وهي قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وغسله ودفنه صلى الله عليه وسلم بالتفصيل الذي ورد في الأحاديث الصحيحة.
L'histoire de laquelle nous allons parler dans ces cours n'est pas une histoire dénuée de sens ni d'importance. C'est l'histoire de la maladie, du décès et des funérailles du meilleur des hommes صلى الله عليه وسلم. Et ce en détail, comme rapporté dans le texte.
عندما نتكلم عن السيرة يا إخواني فنحن نتكلم عن كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك العقيدة والفقه إلى آخر ذلك كما قدمنا.
Et lorsque nous parlons de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en réalité, nous parlons, ou en réalité, nous faisons allusion à tout son contenu, que cela soit sur le plan de la croyance, ou de la pratique religieuse, ou du comportement ou autre.
هذا الحدث وهذه القصة بإذن الله عز وجل سنبدأ بتفاصيلها غدا صباحا في الدروس بإذن الله عز وجل وهي طويلة كثيرا واليوم سنقدم بمقدمات قبل هذه القصة العظيمة.
Cette histoire qui est celle de la fin de la vie du prophète صلى الله عليه وسلم nous allons l'entamer en détail demain matin inshallah. Mais ce soir nous allons faire une introduction importante à ce sujet-là.
في هذا المجلس بإذن الله عز وجل سيكون المقدمة لدروس الغد إن شاء الله، ولكن سنأخذ شيئا متعلقا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون عن البركة المرجوة التي نريدها في كل بيت مسلم.
Dans cette introduction, nous allons parler en particulier de la bénédiction qui doit y avoir dans chaque foyer musulman.
قبل الدخول في الكلام عن البركة المرجوة التي نريد أن نتكلم عنها أقدم بثلاث مقدمات.
Cette introduction sera composée de trois points.
المقدمة الأولى يا أخوان اعرفوا جميعا أن العلم الآن منتشر، نستطيع أن نأخذه من اليوتيوب من تويتر إلى آخره، ولكن يجب علينا أن نعرف عمن نأخذ هذا العلم وهذا الدين.
Premièrement, nous savons qu'aujourd'hui la science religieuse est accessible et trouvable un peu partout, dans les réseaux sociaux et autres. Cependant, cela ne signifie pas que l'on doit l'apprendre et l'écouter dans tous ses supports et de la part de n'importe qui. Plutôt, nous devons cibler les sources desquelles nous devons la puiser.
فقد تجتمع هنا وتأتي من مكان بعيد ويكون وقتك في هذا الدرس والمعلومات التي استمعتها قد سمعتها من قبل في بعض الأشرطة في بعض البرامج، ولكن الفائدة العظمى يا إخوان أنا أتيتكم من الكويت وهناك من أتى من باريس وهناك من أتى من مدينة أخرى، الهدف الأعظم والأولى في مثل هذا الاجتماع هو أن نرى الترابط بين الأخوة المسلمين.
Les sujets que nous allons aborder sont peut-être des sujets que tu as déjà entendus ou déjà lus par-ci, par-là. Cependant, l'un des objectifs de ces assises, c'est également et surtout le fait de se rassembler pour les réviser. Car, ici présent, vous êtes venus de différentes villes et peut-être même de différents pays. Moi, je suis venu de très loin également. Je suis venu du Koweït. Et le but, c'est le rassemblement et l'union autour de cet apprentissage.
إذن من أعظم ثمرات هذه الاجتماعات والدورات العلمية هو أن نرى الترابط والتآلف بين المسلمين. هناك من الجزائر، من ليبيا، من سوريا، من السودان، من الكويت، من بقاع شتى. الذي جمعنا هو رابطة الإسلام.
Et donc l'un des objectifs importants de ce genre d'événement, c'est de laisser paraître cette union à travers ces rassemblements. Voyez comment nous sommes tous d'origine et de nationalité différentes, venant peut-être de contrées et de lieux de résidence différents, mais nous sommes tous rassemblés ici dans un même objectif, l'union fraternelle.
المسألة الثانية أو المقدمة الثانية يا إخواني هو الاعتناء بالوقت واستغلال الوقت في طاعة الله عز وجل.
La deuxième chose de laquelle ou à laquelle je tiens à faire allusion, c'est l'importance du temps passé dans ce qui plaît à Allah Azza wa Jal.
قد يكون عندك عمل دنيوي، عندك عمل في الصباح، عندك عمل في المساء، ولكن لا بد وأن يكون هناك وقت لطاعة الله عز وجل. فاستغل باقي أوقاتك في طاعة الله عز وجل، إما بقراءة قرآن، بذكر الله عز وجل، بصلاة، بصيام تستطيع أن تفعل، إذا لابد أن تنظر إلى الهدف الذي قد خلقك الله عز وجل له، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
Chacun d'entre vous a très certainement beaucoup d'occupations dans sa vie, travail et autres parmi les responsabilités. Cependant, dans toutes ces occupations, il faut absolument que tu trouves du temps pour Allah. Il faut que tu trouves du temps pour ton apprentissage, pour ton adoration, pour ta lecture du Coran, pour l'évocation d'Allah Azza wa Jal, etc. Chose que nous sommes justement en train de faire.
المقدمة الثالثة يا أخوان قبل الدخول في محاضرة اليوم، وهو: لا تجعل يا عبد الله مسائل الخلاف السائغ، الخلاف فيها محط هجران بينك وبين إخوتك المسلمين.
Troisième point important duquel je tenais à parler, c'est de ne pas se diviser, de ne pas se diviser pour des sujets dans lesquels la divergence ou dans lesquels la divergence est tout à fait plausible. Les sujets dans lesquels les savants ont divergé ne doivent pas être des sujets qui nous divisent.
مثال ذلك والأمثلة لابد أن نضربها حتى نعرف ماذا نريد أن نتكلم عليه، ليست المسائل الإجماعية والواضحة، إنما هي المسائل الخلافية السائغ الخلاف فيها. مثال ذلك: إذا قلنا سمع الله لمن حمده، هل نضع اليدين على الصدر أم ننزل اليدين مرة أخرى؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لا تجعل مثل هذه المسائل محط هجران بينك وبين إخوتك.
Exemple, lorsque tu te relèves du recours et tu dis Sami Allahu liman hamida, est-ce que tu remets tes mains sur la poitrine ou est-ce que tu les relâches le long du corps? Ce sujet fait l'objet d'une divergence entre les savants. Si toi tu optes pour l'un des deux avis, alors ne blâme pas et n'aie pas une mauvaise opinion des autres s'ils ne sont pas du même avis que toi. C'est un sujet à divergence qui ne doit pas diviser.
ندخل الآن بإذن الله عز وجل في الكلام على مسألة البركة التي نريدها في بيت كل مسلم. كلنا يريد البركة في بيته.
Parlons à présent de cette bénédiction que l'on doit retrouver dans chaque foyer musulman, car en effet, normalement, chacun d'entre nous est censé vouloir avoir cette baraka chez lui.
كلنا يسكن في بيت وكلنا لديه بيت. إما أجار وإما ملك وإما غير ذلك، ولكن هل البركة، هل الطمأنينة، هل السكينة، هل هذه كلها من المعاني موجودة في بيوتنا؟
Chacun d'entre nous a un foyer dans lequel il habite. Mais est-ce que chacun de ces foyers contient la bénédiction et la sérénité qui doit s'y trouver?
قد تكون قد دفعت أموالا كثيرة لشراء بيت أو لإيجار شقة، ولكن لا تجد البركة في ذلك. لماذا؟ لأن هناك أمورا قد قصرنا فيها.
Il se pourrait que tu aies dépensé une grande somme d'argent pour acheter un logement ou pour louer un logement, mais ce n'est pas pour autant que tu trouves de la sérénité et de la bénédiction. Pourquoi? Car cette sérénité, cette bénédiction a des causes, et peut-être que tu n'as pas accompli ces causes.
المسألة الأولى وهي مسألة البركة. ما هو تعريف البركة؟ دائما نقول: يا رب بارك لنا في أعمالنا، يا رب بارك لنا في أولادنا، يا رب بارك لنا في أموالنا، يا رب بارك لنا في كذا. ما هو تعريف البركة؟
Nous demandons très souvent à Allah تبارك وتعالى البركة dans nos personnes, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos enfants. Mais la question importante à se poser, c'est: qu'est-ce que la baraka?
عرف أهل العلم البركة بتعريف مختصر، وهذا التعريف هو: البركة هي الزيادة والنماء وكثرة الخير ودوامه. الزيادة والنماء وكثرة الخير ودوامه. نعم.
Les savants ont dit que la baraka, c'est l'augmentation du bien et sa durée à travers le temps. L'augmentation constante du bien et sa durée à travers le temps.
ولا بد أن نعرف أننا جميعا لا غنى لنا عن بركة الله عز وجل حتى الأنبياء.
Sachons qu'aucun d'entre nous ne peut se passer de la baraka d'Allah, pas même les prophètes.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم واسمعوا لهذا الحديث يقول بينما أيوب عليه الصلاة والسلام يغتسل عريانا.
Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit un jour alors que Ayoub عليه السلام se lavait tout en étant dénudé.
فخر عليه جراد من ذهب. الله عز وجل أرسل جرادا مجموعة من الجراد من ذهب على أيوب عليه الصلاة والسلام.
C'est alors qu'Allah l'a éprouvé par des sauterelles en or.
فجعل أيوب يحتسي في ثوبه يعني يأخذ الجراد ويجعل في ثوبه يأخذ ويجعل في ثوبه مباشرة. نعم.
نعم. أيوب a tenté donc d'attraper un maximum de ces sauterelles tout en les déposant dans ses vêtements.
فناداه الله عز وجل يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى يعني أنت في غنى عن هذا الفعل الذي تفعله بسرعة وتأخذ الجراد بسرعة.
C'est alors qu'Allah a interpellé Ayoub en lui disant ne t'ai-je pas donné ce qui te permet de te passer de cela.
فقال أيوب عليه الصلاة والسلام بلى يا ربي وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك. هذا أيوب يقول.
Et Ayoub a répondu, bien sûr, ô Allah, mais je ne peux me passer de ta baraka. Je ne peux me passer de ta baraka.
إذا لا غنى لنا عن بركة الله عز وجل. ومما يدل على ذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا فيما أعطيت. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام أفضل خلق. إذا نحن أولى من الأنبياء أن نطلب الله عز وجل أن يبارك لنا في أموالنا في أعمالنا في أولادنا إلى آخره.
D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans son invocation, oh Allah, place-nous de la baraka dans tout ce que tu nous as donné. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même espère la baraka dans ce qu'il possède, que dire de nous ?
إذن جميعنا يريد البركة أن تحل فيه، البركة أن تحل في بيته، البركة أن تحل في أهله، البركة أن تحل في أولاده، في ماله، في عمله.
Nous espérons donc tous qu'Allah تبارك وتعالى place de la bénédiction dans nos personnes, dans nos familles, dans nos enfants, dans notre travail, dans nos biens, etc.
ولا بد أن نفهم وأن نعقل وهذا متفق عليه عند العقلاء أن البركة ليست في القصر الكبير والبيت الكبير والمال الوفير هذا متفق عليه عند العقلاء.
Il faut comprendre que la baraka ne se trouve pas uniquement dans les choses démesurées telles que les grandes demeures ou les grandes voitures, etc. Certes, tout le monde est d'accord pour dire que dans ces grands biens il y a de la baraka, mais pas que.
هذا القصر الكبير والبيت الكبير قد يضيق على أهله وهذا مشاهد.
Car il se pourrait que cette grande maison ou ce grand palais, malgré sa taille, soit un lieu de vie désagréable dont les habitants se sentent leur poitrine serrée et ressentent l'absence de la baraka.
وقد يكون المال الكثير الذي اكتسبه الإنسان مكبا له في نار جهنم هو الذي يأخذه بربا بسرقة يفرح به قليلا ولكن يكبه في نار جهنم. إذن أين البركة؟
Tout comme il se pourrait également que le riche qui possède beaucoup d'argent mais qui l'a obtenu par un moyen illicite se voit châtié et puni avec cet argent-là dans l'enfer. Alors où est la bénédiction de cette richesse?
قد تكون الشهرة التي يشتهر فيها بعض الناس الآن سببا للأمراض النفسية. كثير من الدكاترة دكتور مرض نفسي يقول أكثر المشاهير يعالجون عندي في العيادة بينما الفقير ينام مرتاحا.
Pareil pour la célébrité qui peut être vue au premier abord comme étant un bienfait et une chose agréable. Sauf qu'il se pourrait également, encore une fois, qu'Allah Jalla wa Ala prive la personne célèbre de toute baraka dans sa célébrité. Et cette célébrité peut devenir pour lui une source de mal-être psychologique. D'ailleurs, beaucoup de professionnels de la santé mentale disent qu'il y a énormément de personnalités, de personnes célèbres qui sont suivies et soignées de ce côté-là.
قد يكون السفر في أعين بعض الناس أن فيه بركة يعني عنده مال وسافر بعيدا للسياحة ولا يدري أن الرجل قد ذهب بعيدا وقع في الزنا والعياذ بالله أو سبب له انحلالا أخلاقيا وين البركة في السفر ما في بركة.
Tout comme il se pourrait que les voyages, les nombreux voyages, puissent être perçus comme un bienfait et un signe de richesse pour la personne. Sauf que dans ces voyages, il est possible qu'énormément de péchés sont commis et que la foi soit dans le cœur de cette personne soit détruite. Alors, au final, où est la bénédiction? Où est la baraka chez cette personne et dans ses voyages?
لذلك من أنواع البركة حتى نعرف وإذا تكلمنا مع الآخرين من أنواع البركة الراحة النفسية والطمأنينة والسكينة.
D'ailleurs, parmi les signes de la baraka, il y a la sérénité, le bien-être intérieur. La sérénité et le bien-être intérieur.
من أنواع البركة كذلك العيش بهدوء وسلام وأن لا تحتاج إلى البشر. هذا نوع من أنواع البركة.
Également, donc la vie paisible et le fait de ressentir et le fait de ne ressentir aucun besoin des autres. Ça aussi, c'est un signe de baraka dans sa vie.
من أنواع البركة أن يحبك الناس وتحب الناس في ذات الله عز وجل لا لمصالح شخصية. هذا من أنواع البركة.
Parmi les types de baraka, il y a également l'amour qu'il peut y avoir entre nous et les autres sans aucun intérêt mondain.
من أنواع البركة أن تكون حياتك في طاعة الله عز وجل. هذه بركة من الله عز وجل.
Parmi les types de baraka, il y a le fait de composer ta vie d'un tas de choses que tu accomplis pour Allah عز وجل et rien d'autre. Ça, c'est une vie également mubaraka.
من البركة أن يرزقك الله عز وجل ذرية صالحة يبرونك في حياتك وبعد موتك.
Parmi la baraka, il y a également le fait qu'Allah te donne une descendance qui te sera utile dans cette vie et après ta mort également.
من أنواع البركة أن تعيش لإسعاد الآخرين ونفع الآخرين فيسعدك الله عز وجل كما أسعدتهم ونفعتهم.
Parmi les types de baraka, il y a également le fait qu'Allah Jalla wa Ala te rende utile pour les gens et qu'ensuite, et que par la suite, il les rende utiles à toi en guise de récompense. Ça aussi, c'est de la baraka.
إذن البركة نعمة من نعم الله عز وجل التي ينعمها على عباده.
Donc la baraka fait partie des bienfaits qu'Allah accorde à ses serviteurs.
وسأذكر بعض الأسباب التي تسبب البركة في البيت المسلم وإلا أسباب كثيرة سأذكر ستة أسباب وإلا في الأسباب كثيرة هي من أسباب البركة في البيت المسلم كلنا مسلمون وعندنا بيوت نريد البركة أن تحل في بيوتنا.
Nous allons citer quelques causes, pas toutes mais quelques causes qui permettent de concrétiser le baraka dans nos foyers.
السبب الأول هو تقوى الله عز وجل.
Tout d'abord, la concrétisation de التقوى, de la crainte et l'obéissance à Allah جل وعلا.
إذا كان أساس بيت المسلم مبنيا على تقوى الله عز وجل فهذا أصل البركة في البيت المسلم.
Si ton foyer est fondé sur cette première chose et la plus importante, qui est la crainte d'Allah, alors c'est le point de départ et la source même de la baraka.
مثلا أنت زوج وعندك زوجة وعندك أولاد كذلك ثق تماما أنه لن تستقيم حياتك في بيتك إلا بتقوى الله عز وجل.
Sache que ta vie avec ton épouse ou avec ton époux et tes enfants ne sera jamais sereine ni rempli de bien tant que tu ne lui imposeras pas le code de la piété.
لا يعقل في البيت المسلم أن تدخله وإلا بزجاجات الخمر موجودة. الخمر حرام. لا يعقل بالبيت المسلم إذا دخلته وإلا أصوات الموسيقى عالية. هذا حرام. لا يعقل بالبيت المسلم أن تكون امرأة كبيرة بالغة غير محجبة. هذا كله محرمات. كيف نريد البركة في البيت المسلم والمحرمات منتشرة؟
Il n'est pas possible qu'un foyer musulman contienne la baraka, la sérénité, le bien-être, etc., si les interdits d'Allah Jalla wa Ala y règnent, tels que la boisson alcoolisée, tels que le fait de découvrir et de dénuder ce qui doit être couvert, tels que d'y entendre tout ce qui n'est pas convenable en islam.
يقول الله عز وجل في كتابه العظيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله عز وجل يقوله في كتابه.
الله جل وعلا dit dans le Coran ce qui a pour sens, si les habitants des cités avaient eu foi et avaient obéi à Allah, nous leur aurions ouvert les portes de la bénédiction, les portes du ciel de laquelle descendrait la bénédiction sur eux.
ولذلك بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتات الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلها قائمة على طاعة الله وعلى تقوى الله عز وجل.
Et c'est sur cela qu'étaient bâtis les foyers du prophète صلى الله عليه وسلم et de ses compagnons.
السبب الثاني وهو شكر الله عز وجل.
Deuxième cause de la bénédiction dans nos foyers, la reconnaissance envers Allah.
البركة تستجلب بشكر الله عز وجل.
La bénédiction est causée et attirée par le remerciement et la reconnaissance envers Allah.
الآية كلكم يعرفها وكلكم يحفظها. قال الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن تعرفون لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن هناك شكر وسنعرف ما هو الشكر. تريد البركة أكثر من شكر الله عز وجل. نعم.
Dans le verset que tout le monde connaît, Allah dit, ce qui a pour sens, si vous êtes reconnaissant, alors Allah vous donnera davantage.
والشكر ليس في اللسان فقط، بل الشكر لابد أن يكون على ثلاثة جوارح كما يقال.
La reconnaissance envers Allah ne se limite pas au fait de dire merci verbalement, mais plutôt cela englobe trois choses.
مهما حصل بك ارفع يديك الى الله عز وجل واشكر. يكون الشكر في القلب ويكون الشكر في اللسان ويكون الشكر في الجوارح.
Donc la reconnaissance envers Allah tabaraka wa ta'ala se fait tout d'abord à travers la reconnaissance et l'affiliation du bienfait à Allah dans son cœur. Ensuite, le fait de le prononcer verbalement et ensuite dans le fait de l'utiliser, d'utiliser ces bienfaits-là dans l'obéissance d'Allah.
شكر القلب أن تكون معترفا بنعم الله عز وجل. والله الله عز وجل لو أذهب منك حاسة واحدة لذهبت بعيدا عن الله عز وجل. إذا شكر القلب أن تكون معترفا بنعم الله عز وجل. وشكر اللسان أن تلهج بلسانك كلما جلست الله عز وجل قد أنعم عليك. وشكر الجوارح هو بطاعة الله عز وجل كما قال الله عز وجل واعملوا آل داود شكرا. إذا ثلاثة أمور متعلقة بشكر الله عز وجل.
Donc nous sommes reconnaissants envers Allah avec nos cœurs, avec nos larmes et avec nos membres. Avec nos cœurs, en se rappelant que les bienfaits viennent d'Allah et en affiliant tous les bienfaits à lui subhanahu wa ta'ala. Avec la langue, en le remerciant et en le louant clairement. Et avec nos membres, en utilisant les bienfaits, dans l'obéissance d'Allah Jalla wa Ala et non pas dans les péchés.
Et donc, le wajib alayna, an nu'allim al-ahl, wa nu'allim al-awlad, al-sighar, wal-kibar, shukr Allah Azza wa Jal bil-qalb, wal-lisan, wa jami' al-jawarih.
Nous devons donc, au sein de nos foyers, appliquer cela et l'enseigner à nos femmes, à nos maris, à nos épouses, à nos enfants. Comment être reconnaissant vers Allah dans les cœurs, à travers les langues et à travers les membres.
السبب الثالث من أسباب جلب البركة في البيت المسلم ألا وهو الحرص على التأدب بأداب الإسلام المتعلقة في البيت.
Troisième cause de concrétisation de la baraka dans nos foyers, il y a le fait de donc d'instaurer au sein du foyer tous les actes et les enseignements divins d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala.
وهنا سأطيل قليلا وكل واحد فينا يقارن هل أنا أفعل هذا الأمر ولا ما أفعل هذا الأمر بعض الآداب الإسلامية داخل البيت الآن.
Je vais tarder quelque peu sur ce dernier point ou sur cette dernière cause et je vais détailler. Et chacun d'entre vous devrait se poser la question intérieurement, est-ce que j'accomplis cette cause, oui ou non, chez moi.
التسمية على الطعام والتسمية عند دخول البيت وغير ذلك كما سيأتي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
دير بسم الله avant de manger ou en entrant à la maison.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه.
Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit lorsque la personne dit بسم الله en entrant chez elle et juste avant de manger.
إذن أول ما تفتح الباب الآن رجعت من المسجد دخلت البيت أول ما تقول ماذا بسم الله هل كنت تقوله من قبل وعندنا بسم الله أخرى عند الطعام هذه اثنتان.
Pose-toi donc la question, as-tu pour habitude de dire بسم الله en ouvrant ta porte afin de rentrer chez toi et as-tu pour habitude de dire بسم الله juste avant de manger.
الذي يقول بسم الله عند الدخول مجرد أن يدخل وكذلك عند الطعام إذا قدم إليه الطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. أصدقاء الشيطان من باقي الجن والشياطين لا مبيت في هذا البيت ولا طعام إذا ذهبت الشياطين لا شك أن تحل البركة. نعم.
البروفيت صلى الله عليه وسلم قال celui qui prononce Bismillah en entrant chez lui et juste avant de manger, alors les shayatins qui s'apprêtaient à y entrer avec lui se disent aujourd'hui, il n'y a pour nous ici même ni possibilité d'y passer la nuit, ni repas. Et il est connu que tout lieu où les shayatins sont absents, alors la baraka et le bien sont présents.
قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله دخل البيت على طول وين العشاء وين الغداء ما قال بسم الله مباشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان أدركتم البيت اليوم دخل ما قال بسم الله الشياطين الحمد لله عندنا مبيت في هذا البيت. نعم.
Dans le même hadith, il dit celui qui en revanche ne dit pas Bismillah, alors les shayatin se disent aujourd'hui, il y a pour nous un lieu pour passer la nuit et de la nourriture.
قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم يذكر الله عند طعامه دخل البيت ما قال بسم الله قدم الطعام أكل مباشرة جوعا أكل من غير بسم الله قال الشيطان أدركتم المبيت والطعام يعني ستأكلون من الطعام والليلة ستنامون ليل ثاني يوم بكل هنا الشياطين إذا وجدت الشياطين ذهبت البركة من البيت المسلم كل يراجع نفسه هل في شياطين معنا في البيت ولا ما في. نعم.
Donc la prononciation de التسمية peut faire en sorte بإذن الله de mettre la baraka dans le foyer de par l'absence des malfaiteurs qui sont les شياطين. Par contre, l'oubli de la tasmiyah peut faire en sorte de faire disparaître la baraka de par la présence des shayatin et l'absence du bien.
كذلك من الآداب عند دخول المنزل تقول بسم الله وتسلم كذلك سواء كان هناك أناس أو لا يوجد أناس تفتح الباب بسم الله السلام عليكم ورحمة الله إذا سلمت هنا هذه من أنواع البركة. كما قال الله عز وجل في كتابه فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم إلى آخر الآيات. نعم.
Également, en entrant chez soi, après Bismillah, on salue Assalamu alaikum, car ceci est également une cause de baraka et de bien dans le foyer. Comme Allah a dit dans le Coran, ce qui a bon sens, lorsque vous entrez dans un foyer, alors saluez-vous. Alors saluez-vous, car il y a en cela un bien et une bénédiction pour vous de la part d'Allah.
كذلك من الآداب التي تستجلب بها البركة هو أن يكون الأكل والطعام مجموعة من الناس داخل عندي زوجة عندي أبناء عندي أولاد عندي بنات كلما كانت المجموعة تأكل مع بعض حلت البركة أكثر.
Parmi les causes de la bénédiction au sein du foyer, il y a également le fait de manger tous ensemble dans un même plat. Plus on est rassemblés autour d'un plat et plus il y a de baraka.
فقد اشتكى قوم للنبي صلى الله عليه وسلم عدم الشبع. يأكلون 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 لا يشبعون. ما في بركة في الطعام.
Un groupe de personnes s'est plaint au prophète صلى الله عليه وسلم de ne pas trouver de baraka et de ne jamais être repu malgré la quantité de nourriture consommée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre.
قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلعلكم تفترقون يعني كل واحد يأكل لحاله أنا أدخل جعل وجبة لوحده الأبن يجلس من النوم يستيقظ أريد وجبة لوحده الزوجة تأكل لوحدها كل واحد يأكل لوحده قال النبي فلعلكم تفترقون في الأكل هذا يأكل في غرفته وهذه في الصالة وهذه في مكان آخر كلهم مفترقون. نعم.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre « Mangez-vous séparément ?» Peut-être que c'est parce que vous mangez séparément. Le chef le dit comme le fait de se servir chacun dans une assiette et de manger chacun dans son coin, voire même chacun dans sa pièce. Il y en a un qui mange dans la cuisine, l'autre dans le salon, l'autre ici, l'autre là-bas. Ça, c'est une cause de diminution, voire d'absence de baraka.
لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تفترقون قالوا نعم يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يعني قولوا بسم الله يبارك لكم فيه لما أكلوا أصبحوا يشعرون بالشبع بسبب الاجتماع والبركة التي أحله الله عز وجل.
Et ces personnes ont donc répondu oui nous mangeons séparément au messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Alors, mangez regroupés et dites Bismillah. » Une fois ceci fait, ces personnes-là ont avoué qu'elles ne ressentaient plus de faim, qu'elles étaient repues et qu'elles ressentaient clairement donc la baraka.
كذلك من الأمور التي تستجلب البركة ومتعلقة في الأكل والشرب وهي عدم الإسراف وهو الأكل والإنفاق على الأكل والشرب قدر الحاجة التي يحتاجها الإنسان.
Parmi les causes de la baraka au sein du foyer, il y a également le délaissement du gaspillage, le fait de ne pas acheter plus que ce dont on a besoin et de ne pas cuisiner ou servir plus que ce dont on a besoin. Donc délaisser le gaspillage.
ولذلك في جميع أمور الشريعة الاقتصاد في الأمور هو المطلوب وعدم الإسراف ويدل على ذلك قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة مؤنتها قليلة بعض الناس يتزوج الآن يريد مليون مهر كل ما كانت المؤنة قليلة كان البركة أكثر وأبلغ. نعم.
D'ailleurs la charia nous invite au juste milieu dans tous les domaines. Et comme il est rapporté dans le hadith de Aïcha Kabbalakré, concernant les épouses par exemple, les épouses contenant le plus de baraka sont celles qui demandent et pour lesquelles on donne le moins de dot. C'est-à-dire le juste milieu, sans exagération.
وقالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في الأثر الصحيح إن من يمن المرأة يعني من بركة المرأة الآن ماذا؟ ذكرت ثلاثة أمور: تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها. ثلاثة واضحة: الخطبة تكون سهلة ما فيها تعقيدات، وكذلك الصداق يكون ميسرا ليس فيه صعوبة، كذلك تيسير الرحم. السؤال الآن فيه جائزة، هذه جائزة للحضور ولا للأخوة؟ هذه جائزة للحضور، أشوفها جائزة ثمينة. ما معنى تيسير رحمها؟ تيسير خطبتها واضح، تيسير صداقها واضح، تيسير رحمها واضح؟
تفضل. مع عائلتها.
مع
عائلتها.
مع عائلتها؟ لا. تفضل.
في الفراش؟
لا. ممتاز، وهذا نبه عليه عروة، وهذا سيعطيك كلها. تيسير كما جاء وهو صعب، إلا أن تذهب إلى الشروحات. تيسير رحمها يعني أن تكون سريعة الحمل، وأن تكون كثيرة النسل، هكذا هذا قالوا في شرحه، وهي صعبة لا بد أن يرجع إلى الشروحات. هذا يشرح أي شيء. ما اسمك يا شيخ؟
نبيل.
ونعم الله يحفظك، جزاك الله خيرا. إن من يمن المرأة يعني بركة المرأة، ها كلام عائشة رضي الله تعالى عنها.
Donc Aïcha radiallahu anha a dit, il fait partie des signes de la bénédiction d'une femme. Trois choses représentent, ou trois choses sont des signes de la bénédiction d'une femme. Tout d'abord, le fait de faciliter ses démarches, pas des signes mais plutôt des causes. Trois causes facilitent la bénédiction dans une femme. La facilité des démarches de mariage, la facilité dans une dot abordable, et enfin le fait qu'elle soit féconde, très féconde.
كذلك من الآداب، وسنفصل فيها بعضنا أو في بعضها حتى نعرف ماذا نؤدي في بيتنا حتى تحل البركة، وهي آداب النوم. هناك آداب كبيرة متعلقة في النوم، قبل النوم. نعم.
Il y a également, parmi les causes de la baraka, certains enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam en rapport avec le sommeil. J'aimerais vous poser une question en échange de laquelle je vous offrirai un cadeau.
طيب من باب الاستشارة يريدون سؤال في العقيدة فقه ولا بالصحابة؟
Est-ce que vous préférez,
ولا بالسيرة؟
Est-ce que vous préférez une question dans quel domaine؟
أسأل عشان حتى
croyance, biographie, jurisprudence.
كلكم في العقيدة؟ طيب. ولكن سأقول سؤالا سهلا حتى يكون الأمر كما يقال واضحا.
Je vais poser une question relativement simple, afin que ce soit clair. L'unicité d'Allah. Quelle est la différence entre l'unicité de la Seigneurie et l'unicité dans l'adoration?
إفراد الله في أفعال العباد.
في أفعال ممتاز. جزاك الله خير.
Donc l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, c'est le fait de reconnaître les actes que lui seul peut faire. Et l'unicité d'Allah dans l'adoration, c'est le fait d'accomplir des actes de culte uniquement pour lui.
الآداب التي سنذكرها الآن متعلقة بآداب النوم.
Nous allons donc maintenant parler des bonnes manières en lien avec للسمين.
من السنن إطفاء المصابيح قبل النوم وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عز وجل.
Parmi les pratiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam le soir, juste avant de dormir, il y a le fait d'éteindre toutes les lumières et de fermer donc les portes et les fenêtres tout en disant bismillah.
قال النبي صلى الله عليه وسلم أطفئ المصابيح بالليل.
En fait, le Seigneur a dit éteignez les lumières de lui.
إِذَا رَقَدْتُمْ وَغَلِّقُوا الْأَبْوَابَ الْأَبْوَابَ أَغْلِقُوهَا.
Lorsque vous voulez dormir, et fermez également les portes.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا.
Évoquez le nom d'Allah car le shaytan ne ouvre pas une porte qui a été fermée au nom d'Allah.
تطفئ المصابيح.
Éteindre les lumières.
أيضا ماذا؟
Quoi d'autre؟
Ha, إيش؟ أطفاء. قلنا أطفاء المصابيح. إيش؟ أغلاق الأبواب. أيضا.
فهمت الباب.
الشيطان ماذا؟ ما يستطيع يفعل ماذا؟ لا يستطيع فتح باب مغلق.
Et citer le nom d'Allah.
أين؟
Donc éteindre les lumières, fermer les portes et les fenêtres, et citer le nom d'Allah.
الأدب الثاني تغطية الآنية. عندك ماء تجعله بجانبك تريد أن تنام في الليل لا بد أن تغطيه. عندك كذلك مثل هذه القنينات مفتوحة لا بد أن تغلقها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
Autre chose, recouvrir les récipients. Même si c'est un verre d'eau à côté de toi, recouvre-le. Si tu as par exemple une bouteille ouverte, ferme-la, etc. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné.
قال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا الإناء وأوكوا السقاء. السقاء مثل القربة تربط. أوكوا السقاء. نعم.
Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit recouvrez vos récipients et recouvrez vos récipients ainsi que vos gourdes. يعني avec des récipients d'eau avec donc une sortie d'eau, une sorte de robinet dans cette grande gourde fabriquée en peau. Et le prophète sallam a recommandé de recouvrir cette sortie d'eau avec quelque chose et de l'attacher.
فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ.
Car il y a une maladie incurable qui descend lors d'une nuit, une seule nuit, dans l'année.
لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. انظروا يا أخوان.
Une maladie qui ne laisse pas un récipient découvert sans le pénétrer.
من الآداب كذلك استحباب الوضوء قبل النوم. قبل أن تنام تتوضأ. حتى لو كنت على جنابة سيأتي الكلام. إذا قبل أن تنام من السنة أن تتوضأ.
Parmi les enseignements prophétiques, il y a également le fait d'effectuer le wudu, les ablutions avant de dormir. Même si tu es en état d'impureté majeure, nous allons le voir juste après, mais il convient dans tous les cas de faire le wudu avant de dormir.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. تريد أن تنام؟ اذهب فتوضأ دقيقتين ثم نم. هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé cela en disant lorsque tu veux dormir alors t'effectues tes ablutions comme pour la prière.
كذلك من السنن نفض الفراش قبل النوم والتسمية. يعني لو عندك فراش بطانية تنفضه. هذه من السنن كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
Parmi les recommandations et les enseignements prophétiques, il y a également le fait de secouer le lit avant de s'y déposer en disant Bismillah.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه. قد يكون هناك دود صغير أو فراش صغير. وانظروا إلى محاسن الشريعة حتى في الفراش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعض الأمور المتعلقة فتنفض الفراش حتى يذهب ما عليه. نعم.
Prophète صلى الله عليه وسلم a dit lorsque l'un d'entre vous veut se coucher alors qu'il essuie et qu'il secoue son lit avec son vêtement. Le cheikh le dit car il se pourrait qu'il y ait des créatures ou des insectes ou autres qui pourraient porter préjudice. Donc voyez les enseignements de la charia et leur bienfait.
قال النبي صلى الله عليه وسلم تتمة لهذا الحديث وليسم الله. إذا تريد أن تنام أيضا قل بسم الله.
Et le tout en disant bismillah, c'est-à-dire qu'avant de dormir, on dit également bismillah.
كذلك من السنن والمستحبات عند النوم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النوم على الشق الأيمن ووضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن. هو السنة الآن تنام على شقك الأيمن سنة. ما نقول حرام إذا ما فعلت، هي سنة مستحبة. وبكرة تشوف والدك نايم حرام عليك، اتق الله أيها الكافر. لا، سنة ترجمها هذه. نعم.
Donc le cheikh me dit, parmi les recommandations et les enseignements prophétiques, il y a également le fait de dormir sur le côté droit. Le fait de dormir ou de s'allonger sur le côté droit. Le cheikh me dit, ça c'est une recommandation. C'est une recommandation. Ça reste une recommandation. Ça veut dire que celui qui ne le fait pas, il n'a pas commis péché non plus. Donc ne va pas voir ton père ou autre demain qui dort sur son côté gauche en lui disant, en le secouant et en lui disant, arrête de faire ça, c'est haram. Tu es mécréant maintenant, etc. Non, nous parlons d'une recommandation. Le cheikh a dit, si tu fais ça, alors ton père, il va te mettre une pêche dans ton visage. Il a dit, je cite ce mot car c'est un mot que j'ai retenu de ma dernière visite.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. هذا من النبي أمر عليه الصلاة والسلام.
Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit lorsque tu veux dormir, fais les ablutions et couche-toi sur le côté droit.
وقد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده. كذا هذه اليد اليمنى وضعها تحت خده صلى الله عليه وسلم.
Tout comme il est rapporté que le Rasoul صلى الله عليه وسلم déposait sa main droite en dessous de sa tête. Donc il déposait sa tête sur sa main droite tout en étant couché sur le côté droit.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن ينام اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
الرسول صلى الله عليه وسلم prononçait également cette invocation avant de dormir. Oh Allah, préserve-moi de ton châtiment le jour où tu ressusciteras tes serviteurs.
كذلك من السنن سنن النوم أن يحرص المسلم على ما ورد من الأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم.
Fait partie des recommandations et des enseignements prophétiques que de prononcer les invocations du sommeil avant de dormir, tel que rapporté de Rasoul صلى الله عليه وسلم.
مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة ذهب إلى الفراش النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة. جمع كفيه ثم نفث فيهما يجمع الكفين هكذا ثم ينفث فيهما والنفث يكون بين التفل وبين النفخ ليس نفخا إنما نفثا النفث بين النفخ وبين التفل هكذا تجمع الكفين. نعم ورد هذا ورد هذا ولكن في الصحيحين أول ما فعل النفث ثم قرأ ولكن يصح هذا
Parmi les pratiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lien avec les invocations, il y a le fait de réciter les trois dernières sourates dans les deux mains jointes, dans les paumes des deux mains jointes, et de souffler avec quelques postillons dans ses mains et d'essuyer un maximum de son corps. Bien sûr, il est rapporté dans certains hadiths qu'il a soufflé en postillonnant avant de réciter et dans d'autres hadiths, il aurait soufflé après récitation.
فَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِيهِمَا يعني في الكفين قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
Donc les trois dernières sourates.
ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما من رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات. قلنا اليدين النبت والقراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يبدأ برأسه ووجهه وما استقبل من جسده صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة ثم مرة أخرى الثانية ثم مرة ثالثة على رأسه ووجهه ثم ما استقبل من جسده صلى الله عليه وسلم. نعم.
Cet essuyage se fait en commençant par la tête, ensuite donc la poitrine et ensuite le reste du corps, donc de haut en bas. Et cette récitation et ce souffle dans les mains, cet essuyage se fait à trois reprises.
كذلك مما ثبت من الآيات والأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا. إما تقرأ في أول الليل أو تقرأ في آية في آخر الليل فتكفيه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. آخر آيتين من سورة البقرة. نعم.
Parmi les invocations à réciter, il y a également les deux derniers versets de sourate Al-Baqarah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui récite ces deux derniers versets de Baqarah dans une nuit, alors celles-ci lui suffiront contre toute menace et tout mal. Et ce, peu importe à quel moment le récite, que ce soit au début de la nuit, au milieu ou à la fin de la nuit.
كذلك قراءة سورة أو آية الكرسي عند الفراش إذا أردت أن تنام كما حصل في قصة الشيطان مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال له إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. تقرأ آية الكرسي لا يزال معك من الله حافظ ولا يصيبك الشيطان حتى تصبح. هذا الشيطان يعلم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. فذهب أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب.
Parmi ces recommandations et ces enseignements prophétiques, il y a également la récitation de l'ayat al-Kursi, comme cela est rapporté dans le hadith où nous est raconté l'histoire d'Abu Huraira avec ce djinn qui lui a enseigné un moyen de protection contre les djinns en échange d'être relâché par Abu Huraira. Et cette protection, c'était la récitation de l'ayat al-Kursi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé les dires de ce djinn en disant il a dit vrai, il a dit vrai.
كذلك من السنن، السنن كثيرة واقرأوها وابحثوا عنها حتى في النت وغير ذلك، ولكن نختصر ذلك. كذلك قراءة قل يا أيها الكافرون من السور القصيرة في آخر القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها، تقرأها كاملة ثم نم على خاتمة هذه السورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها براءة من الشرك. هذا من النبي عليه الصلاة والسلام.
Parmi les enseignements prophétiques lors du sommeil, il y a également la lecture et la récitation de sourate Al-Kafirun. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit récite Al-Kafirun et dors dès que tu l'as terminé, car elle est une protection contre le polythéisme.
كذلك من السنن المتعلقة بالنوم كراهة النوم على البطن. بعض الناس ما يعرف ما يحب إلا ينام على بطنه ثم ينام. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ولذلك نقول مكروه ليس حراما إنما هو مكروه. نعم.
Sachons également au passage que le fait de se coucher sur le ventre est détestable. Le Rasoul صلى الله عليه وسلم a fortement déconseillé cela.
رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مضطجعا على بطنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه ضجعة لا يحبها الله عز وجل. إذا حاول قدر المستطاع أن تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتنام على جنبك الأيمن، وحاول قدر المستطاع ألا تنام على بطنك. نعم.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme couché sur son ventre et lui a dit, ceci est la posture des gens du feu. Donc, toi, en tant que musulman et musulmane, fais ton possible pour éviter cette position.
كذلك من الآداب المتعلقة بالنوم وهذه يحرص عليها الإنسان قدر المستطاع حتى يكون نشيطاً وهي من الأمور التي تستجلب بها البركة في البيت المسلم وهو التبكير في النوم أن ينام مبكراً حتى ماذا يصلي الفجر في وقتها نعم.
Parmi les causes du bien et les bonnes habitudes que l'on doit instaurer dans nos foyers, il y a également le fait de dormir tôt. Le fait de ne pas tarder dans l'heure du dodo. Parce que cela permettra de se réveiller plus facilement à la prière de Fajr et de prier dans les temps. Ce qui est donc la cause d'un bon début de journée.
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. فقبل العشاء كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم النوم وكان يكره الحديث بعد العشاء نعم
d'ailleurs le prophète صلى الله عليه وسلم détestait le fait de dormir avant العشاء tout comme il détestait le fait de discuter après العشاء
الآن انتهينا من ثلاثة أسباب متعلقة باستجلاب البركة في البيت المسلم ندخل في السبب الرابع السبب الرابع ذكرنا الأذكار المتعلقة بالنوم نذكر الأذكار المتعلقة بحياة المسلم هناك أذكار الصباح هناك أذكار المساء هناك أذكار الخروج من المنزل هناك أذكار الدخول للمنزل هناك أذكار متعلقة بأمور ركوب الدابة إلى آخرها فيحرص المسلم على ذلك حتى تحل البركة في البيت المسلم وإلا هي كثيرة جدا ولكن نذكر جملة نعم
Parmi les causes de la baraka dans la vie du musulman de manière générale, que cela soit en lien avec son foyer directement ou avec ce qui l'entoure, il y a les différentes invocations qui doivent animer sa journée, comme les invocations d'entrée, les invocations de sortie, l'invocation de monter à bord de la monture, l'invocation sur la route de la mosquée, etc., etc. Parmi les invocations en lien avec ces journées de tous les jours, avec ces actions de tous les jours.
السبب الخامس وهو سبب مهم جدا وخاصة نخاطب به النساء لأنهن اللاتي يقودن البيت.
Parmi les plus importantes causes de bénédiction dans les foyers, il y a une chose très importante qui concerne surtout les femmes, car elles sont les reines des
foyers.
Cette cause, c'est la satisfaction et le contentement de ce qu'Allah a donné.
قد يكون عمل الرجل وهذا الزوج الراتب قليلا. لا يستطيع أن يفعل كما يفعل زوج فلانة فتأتي هذه المرأة بعدم الرضا بعطاء الله عز وجل لماذا لم تأتي؟ لماذا لم تفعل؟ لماذا فلانة تشتري؟ لماذا فلانة تفعل؟ وفلانة تلبس؟ وفلانة كذا؟ هذا عدم الرضا بقضاء الله عز وجل نعم الإنسان لابد عليه أن يكسب حتى يعيش بمعيشة طيبة ولكن هذه مقدرة الرجل فلماذا عدم الرضا والقناعة
Certaines femmes pourraient être jalouses et faire objection à ce qu'Allah a donné en voyant que d'autres maris et d'autres foyers ont plus de moyens que le sien. Et cela est blâmable et cause bien sûr un manque de bénédiction.
وأكثر ما تهدم البيوت المسلمة أو من أكثر ما تهدم به البيوت المسلمة هو عدم القناعة فيحصل الشجار بين الزوج والزوجة ثم يحصل الفراق والطلاق والله المستعان.
L'absence de satisfaction dans les foyers fait partie des nombreuses causes qui détruisent ces foyers.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يبتلي عبده بما أعطاه.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah met à l'épreuve la personne à travers ce qu'il lui donne.
فَمَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ وَوَسَّعَ.
Celui qui est satisfait de ce qu'Allah lui a donné, alors Allah lui bénira et lui donnera plus de largesse encore.
وَمَنْ لَمْ يَرْضَهُ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ فِيهِ.
Quant à celui qui n'est pas satisfait, alors Allah le privera de la baraka.
نذكر قصة قديمة حصلت للحسن البصري وهو من التابعين رحمه الله تعالى عندما دخل مكة.
Voici une histoire qui est arrivée à Hassan al-Basri lorsqu'il est arrivé à Mecca.
يقول دخلت مكة فوقفت على بزاز والبزاز هو الذي يبيع الثياب. قال فوجدته يحلف يعني على السلعة للبيع. نعم.
Hassan a dit, je suis arrivé à Mecca et j'ai rencontré un vendeur de vêtements qui jurait dans ses ventes.
Donc
Hassan a dit, je suis entré dans une boutique de vente de vêtements et ce vendeur avait tendance à jurer de la bonne qualité de sa marchandise. Et cela est bien sûr déconseillé. C'est une mauvaise chose que de jurer à tout va pour cela. Hassan a dit, je n'ai pas aimé cette manière de faire et je suis sorti de la boutique.
يقول فاشتريت من غيره ثم خرجت من مكة وأتيت بعد سنتين.
الحسن قال: j'ai donc acheté ce dont j'avais besoin dans une autre boutique. Ensuite, j'ai quitté la Mecque et je suis revenu 2 ans plus tard.
قلت دخلت مكة ومن تقدير الله عز وجل أتيت على نفس البزاز فوجدته لا يمدح ولا يحلف.
2 ans plus tard, je suis revenu à la Mecque. A-t-il dit? Je suis entré dans la même boutique. C'est-à-dire la boutique de cette personne qui avait tendance à jurer à Touba, et j'ai découvert qu'il avait délaissé cette pratique. Et je lui ai demandé, qu'est-ce qui a provoqué ton changement?
وإن جئتها بالكثير قللت هذه ب100 درهم تقول قليل غيرك يبيع أكثر كثير تقلل قليل تنزرة ترميه في الأرض هذه المرة الأولى نعم.
Et ce vendeur a dit, en fait j'avais une épouse qui n'était jamais satisfaite, peu importe les ventes du jour, qu'elles soient bonnes ou mauvaises.
يقول فأمات الله عز وجل فتزوجت بعدها امرأة أخرى.
Ensuite, cette femme est décédée et je me suis marié avec une autre.
يقول فكنت إذا أردت أن أذهب إلى المحل تأخذ بمجامع ثيابي يعني تمسكني هذه المرأة. نعم.
Et cette nouvelle épouse a tendance à me tenir par mes vêtements lorsque je suis sur le point d'aller à ma boutique. Et me dit,
فتقول يا فلان اتق الله فينا ولا توكلنا حراما إن جئتنا بالقليل كثرناه اللهم بارك هذا شيء طيب وإن لم تأتنا بشيء ما بعت شيء أعناك بمغزلنا نحن نخيط الثياب فنبيع عنك ونأكل بإذن الله عز وجل فبارك الله عز وجل لي في هذه المرأة الصالحة. شوف كيف.
Et cette nouvelle épouse avait pour habitude de me dire chaque matin, crains Allah nous concernant et ne nous apporte comme subsistance que de l'argent licite. Car en effet, quand bien même tes ventes sont de petites quantités, sache que nous serons satisfaits et que nous invoquerons Allah pour avoir la baraka dedans. Et quand bien même tu ne vends rien, nous fabriquerons nous-mêmes d'autres choses et nous les vendrons pour toi. Le principal étant de ne consommer que du licite. Allah m'a donné une grande baraka dans cette femme, vertueuse. Contrairement à la première.
السبب السادس الأخير في جلب البركة في البيت المسلم ألا وهو فعل الخير وإعانة الآخرين لا تفرط في ذلك كن دائما سباقا لفعل الخير وإعانة الآخرين وهذه صفة المسلم ترى بقية الأمم قد لا تجد هذا عندهم الكل متفكك لا يساعدون الآخرين كن أنت سباقا في مساعدة الآخرين نعم
Sixième cause de la baraka chez nous Le fait de faire le bien autour de nous et d'être serviable aux gens. Et ne dénigre pas cela et ne sous-estime pas cela. Ceci est une caractéristique propre aux musulmans. Car dans les autres communautés, l'entraide est beaucoup plus rare.
يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال صاحب المعروف لا يقع فإن وقع وجد متكئا صاحب المعروف لا يقع ولكن إن وقع وجد متكئا انظر إلى البركة في صاحب المعروف نعم
ابن عباس قال الله غير دي celui qui a pour habitude de faire le bien ne tombe jamais et s'il tombe il trouve toujours un appui
وتصديق ذلك من حديث خديجة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء يقول زملوني زملوني قالت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا يخزيك الله أبدا فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق انظر ماذا حصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاون الآخرين حتى قبل البعثة فكان ذلك هو تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم نعم
Et rappelez-vous de l'argument que Khadija radiallahu anha a avancé et rappelé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est revenu en panique de la grotte de Hira après le début de la révélation Iqra lorsque le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit couvrez-moi, recouvrez-moi Khadija lui a dit, ne panique pas, n'aie pas peur. Allah Azza wa Jal ne te donnera aucun mal car tu viens en aide aux gens et car tu viens en aide aux gens et tu soutiens toujours les causes du bien et de la vérité.
Wa akhtimu bi kalam jamil l'Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yaqul fil muhsin ma yakadu l'ayn wal hasad والأذى يتسلط على محسن متصدق ما يكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدق نعم
ابن القيم رحمه الله a dit quasiment jamais le mauvais œil et la jalousie et le préjudice ne touchent le bienfaisant quasiment jamais le mauvais œil la jalousie et le préjudice ne touche le bienfaisant.
قال وإن أصابه شيء من ذلك يعني من العين والأذى والحسد قال كان معاملا فيه باللطف والمعونة والتأييد.
Et s'il arrive qu'Allah éprouve une personne par cela, alors il sera dans son aide, alors il l'aidera et la soutiendra.
قال وكانت له فيه العاقبة الحميدة يعني نهاية الحسد ونهاية العين والأذى العاقبة الحميدة فيها خير لهذا المتصدق المحسن.
Et cette épreuve ne sera qu'un bien, ne sera que bien pour ce bienfaisant. Et sa fin ne sera que bonne.
قال فالمحسن المتصدق في خفارة إحسانه وصدقته عليه من الله جنة واقية أو جنة واقية وحصن حصين من الله عز وجل المتصدق المحسن.
Car en effet, celui qui a pour habitude d'être bienfaisant envers les gens et d'accomplir des aumônes a un bouclier de protection de la part d'Allah.
نقف عند هذا الحد فيما ذكرناه في البركة في البيت المسلم ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في بيوتنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وأعمالنا أنه ولي ذلك والقادر عليه، ونبدأ القصة العظيمة وهي أكبر وقع وقع على المسلمين وفي التاريخ غدا صباحا بإذن الله كما أعلن الأخوة. وجزاكم الله خيرا.
Nous allons nous arrêter ici pour cette introduction concernant la baraka et nous entamerons demain inshallah ta'ala notre série de cours sur ces grands événements qui sont les plus grands et les plus touchants s'étant produits dans l'histoire de la communauté musulmane. Alors, Allahu a'lam, sallallahu alayhi wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.